الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. عادة خطب الجمعة الوقت يكون فيها ضيق، ولا أتمكن من إيصال قسم يعتد به من الأفكار، ولهذا تتمة لحديث يوم أمس، خطبة أمس، الذي كان عبارة عن رد عما قاله المتحدث سابقا في برنامج مطارحات فيما انتشر من مقطع صوتي حول وصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالبطين. ذكرت عدة أجوبة في هذا الباب، من جملتها أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما سمي بالبطين فهذا الوصف يعني ضخامة في البطن، ضخامة البطن لا تعني امتلاء البطن من الطعام، والذي يكثر من الأكل يسمى مبطان، والذي مصاب بمرض بسبب الأكل يسمى مبطون، ويظهر أنه خلط بين هذه المعاني اللغوية فظن بأن البطين يساوي من هو مصاب بالمرض الذي هو المبطون، أو من تعبيره يأكل زين، وهذا من الخطأ في المعنى اللغوي. ثم ذكرت شواهد روائية على أن المراد من البطين هنا، ومضافا إلى سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه، أن المقصود من البطين هو الممتلئ علما، الممتنع الممتلئ علما، كان يحتوي على علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرت الشواهد على ذلك من الأحاديث، عدة أحاديث. هنا أحب أن أكمل بعض النقاط. هذا الوصف، وصف البطين، إما يكون وصف لجسده، إما وصف ل مثلا أمر معنوي في أمير وين صلوات الله عليه وسلم، كما ذكرنا عليه الشاهد. بالنسبة إلى الوصف المعنوي لأمير المؤمنين يعني الامتلاء بالعلم، أما الوصف الجسدي فهذا لا يستقيم أن يكون المراد به أمير عليه السلام يعني بالمعنى الذي فسره هو البطين. لا، نحن ننفي، يقول حتى لو ورد في اللغة بأن البطين أي الضخم البطن لا يعني كثرة الأكل. وصف جسدي مثلا نقول واحد ثم ذكرت يكون بطنه عريضة، مثلا عرض في البطن، عرض البطن لا يعني أن البطن كبيرة أو مثلا منتفخة أو إلى آخره، لا يعني ذلك. هناك روايات متعددة نقلتها منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله. الآن خلونا عن مسألة التفسير، دعنا عن مسألة أنه فسرت بالممتلئ علما، لا ما نتكلم هالجهة، نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وصفه بالبطين، بالأنزع البطين، كان معروفا بأنه الأنزع البطين، حتى أنه نفس المتحدث استشهد برواية المعروفة حينما قال عمر بن سعد في كربلاء حينما قتل السيد الشهداء، بحسب الرواية أن السيد الشهداء قتل عددا كبيرا منهم، فكما في مناقب نشاراشو قتل أكثر 1900 بحسب ما هو نقول سوى المجروحين. قال عمر بن سعد لقومه: الويلكم، أتدرون من تبارزون؟ هذا ابن الأنزع البطين. هل عبارة المتحدث جابها؟ طبعا فسر البطين بالمعنى الخاطئ اللي قلنا، ولكن لاحظوا هل عبارة قال هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. هالسياق سياق مدح لأمير عليه السلام، فإذا لا يعقل أن يكون الأنزع البطين في سياق الذم. إذا كان بسبب كثرة الأكل مثلا شخص بطنه كبيرة لكثرة الأكل يكون في سياق الذم، بينما هذا يوصف شجاعته، فإذا هذه الجهة جهة إيجابية. مضافا إلى وجود روايات متعددة مروية تثبت شهرة أمير المؤمنين عليه السلام بالأنزع البطين، مثلا في كتاب الغيبة للنعماني عن جابر عبد الله الأنصاري، رواية طويلة طبعا، أنه جاء وفد من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله مدحهم، ثم قالوا يا رسول الله من وصيك؟ رسول أخذ يستشهد بآيات قرآنية، قال مثلا وصي هو الذي أمركم الله بالاعتصام به واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. قالوا من هو رسول استشهد بآية قرآنية؟ قال ألا بحبل من الله وحبل من الناس، الحبل من الله كلمته، الحبل من الناس الوصي. قالوا من وصيك؟ أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، جنب الله مثلا وصي، إلى أن آخر شيء النبي عطاهم علامة، قال لهم بأنه يا رسول الله اشتقنا، من هو هذا؟ قال هو الذي جعل الله آية للمتوسمين، آية للمتوسمين، إذا نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو القسم الشهيد عرفتم أنه وصي، كما عرفتم أنني أنا النبي، كما عرفت أن النبي. يقول مجرد أن تنظرون إليه تعرفون. يقول تخللوا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، تصفح الوجوه، أهوت قلوبهم أهل اليمن، أهوت قلوبهم إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلى وجه أمير المؤمنين. ثم النبي كان قال لهم أن الله عز وجل يقول فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قالوا إحنا هذا هو، وتعبير هكذا، وأخذوا بيد الأصلع البطين. البطين هذا وصف كان إذن مشتهر فيه، رواية ابن عباس كان وصف مشتهر فيه، الرواية أيضا ثالث، طبعا لا تتم الرواية الآن، لا تتم فعلا، هذا موضع الشاهد. الرواية الثالثة أيضا في نوادر المعجزات عن جابر الأنصاري، يقول كان لي ولد وقد اعتل علة صعبة، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو له، قال سل عليا، ليش تطلب مني أنا الدعاء، سأل أمير، اطلب من أمير عليه السلام، سل عليا فهو مني وأنا منه. يقول أنا شوية تداخلني قليل ريب، قلت شلون يعني النبي مني؟ قال سل عليا، قلت يعني كأنما كان يرغب أن النبي يدعو له. فجئت وهو يصلي، لما فرغ من صلاته سلمت عليه فحدثت ما كان من حديث رسول الله، قال لي نعم، ثم قام ودنا من نخلة كانت هناك، فقال أيتها النخلة من أنا؟ فسمعت منها جابر يقول أنينا كأنين النساء الحوامل إذا أرادت أن تضع ما معها، ثم سمعتها تقول يا أيها الأنزع البطين. اللهم صل على محمد، أنت أمير المؤمنين وصير. إذن هذا اللقب كان مشتهر بأمير عليه السلام من حياة النبي صلى الله عليه وآله. الشاهد هنا، إذا كان أمير المؤمنين مشتهرا بهذا اللقب في حياة النبي صلى الله عليه وآله، النبي أطلقه، أحاديث كلها تدل على هذا المعنى عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الكل يعلم بأن أمير عليه السلام يعني في بدايات عهده يمكن لعله 5-6 سنوات من بقاء في المدينة المنورة كانت حالته المادية صعبة، حتى كان حينما أراد أن يتزوج بالزهراء كانوا يعيرونه، تزوجين رجل فقير كانوا يعيرون الزهراء بعض النساء، في الروايات موجود عندنا، يعني الحالة المادية لم تكن حالة مادية ميسورة. بعد ذلك حينما كانت الفتوحات وكان يحصل على الغنائم، روايات كثيرة تدل على أن أمير علي أفضل الصلاة والسلام في ذاك العهد أي شيء كان يحصل كان ينفقه في سبيل الله، يعطي رسول الله درع كان ينفقه في سبيل الله. روايات متعددة تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو نفسه إلى أن مثلا يتغدى مع أصحابه أو مثلا يأكل عند أمير علي أفضل الصلاة والسلام، الزهراء كانت تقول ما عندنا شيء في البيت، بعدين كان تنزل مائدة من السماء. أقصد مجموع هذه الروايات على بعضها تدل على قلة الأكل أصلا الموجود، فضلا عن مسألة أن أمير عليه السلام كان ذي في السعة والآن مثلا كان ينفق اللي عنده، لا أتكلم حتى بالنسبة للوضع المادي. فإذا اشتهار بالبطين في تلك الفترة الزمنية في عهد النبي اللي ما كانت سعة، لنقول هالتعبير ما كانت فترة سعة، هذا يدل على أن كلمة البطين ليست بمعنى اللي فسره هو هذا المتحدث بمعنى أنه كان يأكل زين، لا، أمير عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان كذلك. ثم أكثر من هذا، قل أختم الحديث، أكثر من هذا، أميرنا عليه أفضل الصلاة والسلام كان متقيدا بالآداب، يعني ما كان يحب كثرة الأكل، كان يقل من الأكل، قلة الأكل طريقته، مو أنه ما يتوفر لديه، يتوفر لديه ويستطيع أن يشتري أفضل ما يمكن، حتى في الفترة التي لم يكن في ضيق، فترة اللي كانت سعة حتى في عهد النبي، ولكنه كان يؤثر غيره، إذا في خبزته كان يؤثر غيره، اليتيم والمسكين وغيره، فما بالك بالنسبة إلى الأمور الأخرى. لاحظوا هذه الرواية، هذه لاحظوها في موجود في المناقب المغازلي، روى عدي بن ثابت قال أتي علي بن أبي طالب عليه السلام بفالوذج فأبى أن يأكل، فالوذج أكلة طيبة يعني، فأبى أن يأكل منه، وقال، لاحظوا التعليل، ما قال مثل ما كان يقول لأن مثلا لعل بالكوفة وما ذي لعل باليمامة فقير، لا ما قال شذي، ما كان فترة خلافته، حتى لو كان فترة خلافته ما كان التعليل من جهة أنه أنا الخليفة، لا ما كان هذا التعليل، قال شيء لم يأكل من رسول الله لا أحب أن أكل منه، شيء لم يأكل رسول الله لا أحب أن أكل منه. في رواية أخرى ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم تعتد، ما أحب أعود نفسي على أشياء مو معتادة عليها، أنا متعود على شيء قليل، ما أحب أعود نفسي على أشياء لذيذ الطعام حتى لو كان مباح. إذن القضية في زهد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الطعام، لا أنه القضية، يعني هذه جنبة كانت كما ذكرت يوم أمس، هذه جنبة موجودة في شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم في فترة الخلافة كان يرى أن هذا شيء إلزامي بالنسبة له، كان يراه إلزاميا، أما قبل ذلك كانت طريقته على قلة الطعام، وأن هذه الصفة ممدوحة كان يحبها، وكان يرى بأن في هذا لحوقا برسول الله صلى الله عليه وآله. أختم بها الرواية في شرح نهج البلاغ من الحديد، روى النضر بن منصور عن عقبة بن علقمة قال دخلت على علي فإذا بين يديه لبن حامض، يقول هذا الراوي يقول آذتني حموضته وكسرت خبز يابسة، قلت يا أميرين أتأكل مثل هذا؟ فقال لي يا أبا الجنوب كان رسول الله، لاحظوا الشاهد، أنا كلامي بالاستشهاد، ما قال أنا خليفة أنا كذا حتى نقول ولأجل كوني خليفة ما كان يأكل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا، وأشار إلى ثيابه، فإن أنا إذا لم أخذ ما أخذ برسول الله يقول خفت ألا ألحق به، خفت ألا ألحق، إذن هو يريد اللحاق بهذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هو بحسب الروايات ما شبع رسول الله 3 أيام من بر، اللي هو موجود أيضا في الروايات. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.